بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
يقول ان السلف استاذ وجدي يقول ان السلف تنازلوا عن الثوابت خصوصا موضوع دخول الانتخابات. انا ارجو الاستاذ وجدي غنيم ان يراجع ما كتب في التسعينات عندما كان هو يدخل ويؤيد دخول الاخوان للانتخابات، وماذا قلنا حتى يعرف الجميع انصاف الدعوه وعدلها في معامله المخالف. قلنا وقتها قبل ان يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا بأن تفسير المادة الثانية تقتضي بأن كل ما يخالف الشرع يعد باطلا، كان التفسير السائد في وقتها أن كلمة الرئيسي تعني جواز وجود مصادر فرعية خلاف الشريعة، وهي التي اعتمدت عليها المحكمة العسكرية التي حكمت قتلة السادات في رد الطعن لعدم دستورية قانون العقوبات لأنه يخالف الشريعة الإسلامية، وأن الشريعة الإسلامية قد أعطت أولياء القتيل الحق في قبول الدية أو العفو أو القصاص، فردت المحكمة هذا الطعن المقدم لها بأن النص الدستوري يقول المصدر الرئيسي ولا يمنع وجود مصادر فرعية، وبالتالي فلو ثبت وجود مخالفة في قانون العقوبات للشريعة لم يكن هذا بإبطال للقوانين دستوريا. الأمر ده، ومع ذلك قلنا في نشرة السبيل التي طبعت في الثمانينات وفي مقال صوت الدعوة في التسعينات في أوائل التسعينات في السلفية ومناهج التغيير أن دخول البرلمان ودخول الانتخابات مع التبرؤ من إعطاء حق التشريع لغير الله مسألة اجتهادية، طالما تبرأ من أن يعطي حق التشريع لغير الله المسألة اجتهادية مبنية على المصالح والمفاسد، ونحن نرى كدعوة سلفية عدم الدخول لكثرة المفاسد على المصالح. قلنا لا بالترشيح ولا بالترشح ولا بالانتخاب، لكن أين أن هذا كان من الثوابت الانتخابات حرام؟ هذا يقوله رجل عامي، رجل ليبرالي، لكن رجل ينتسب إلى الدعوة يحتاج إلى أن يرجع إلى ما تقوله الدعوة، لكن أن يلقى الكلام على عواهنها واحد ما عرفش موقف الدعوة إيه، إن أنا أقول الانتخابات حرام، انتخابات شرك، ده كلام كيف يقال ذلك؟ كلامنا مسجل في كما ذكرت في تفسير للمادة الثانية يسمح بوجود مصادر ثانية غير الشريعة، ومع ذلك قلنا انه اذا تبرأ من حق التشريع لغير الله واقسم على احترام الدستور والقانون فيما لا يخالف الشريعة زي ما كانوا النواب الاخوان بيعملهم في الماضي، ان ذلك يجعل مسألة فيها اجتهاد، والاجتهاد مبني على المصلحة والمفسدة. ونعلم ان من مشايخ السلفيين الكبار كانوا افتوا بمشروعية دخول الانتخابات على هذه الاوصاف. الان قد تحسن الوضع اولا من صدور حكم المحكمة الدستورية، لانه ده يجعل كل ما يخالف الشريعة يعد ايه باطلا. نمرة اثنين ان الواقع تغير تغيرا هائلا بان اصبح يمكن ان ينشأ حزب ذو مرجعية اسلامية مكتوب فيه ذلك في برنامجه ويقبل، وهذا الذي حدث، وبرنامج حزب النور تقدم على ما هو موجود من مرجعية العليا للشريعة الإسلامية. إذا كان أحد الليبراليين زعلان بيقول البرنامج مكتوب فيه 9 مرات الشريعة الإسلامية ومرة واحدة بس الحرية، وده كان بعد التخفيف كمان، لأن اللجنة قالت للإخوة هما بيقدموا الورق يا ريت تشيلوا بعض المرات الشريعة الإسلامية وكفاية اللي أنتوا قلتوه في الأول عشان الأمر يمر. وقد وقع ذلك، يعني كانت عدد المرات كانت ايه، كانت اكتر من ذكر الشريعة الاسلامية. فما الذي تنازلنا عنه اذن؟ ما الذي تنازل عنه السلفيون حين فعلوا ذلك؟ انا بقول الكلام ده ان اذا كان هذا الامر قد تغير وواقع التزوير المر كان يرجى تغيره، وقد تغير بس بنسبة يعني على الاقل تسمح بوجود، يعني زي ما كانوا بالضبط كده هم قابلوا في 2005 88 نائب، واحنا بنمرر برضو ان احنا عندنا عدد قريب من ذلك لمصالح معينة، وإلا فالتزوير الكل يعلم كيف هو موجود يعني. بس بنسبة نقول معها ان وجود مؤسسة الدولة اهون من وقوعها في الفوضى او استمرار الواقع الأليم الموجود حاليا الذي يسمح كل حين بمجموعة في التحرير ان تطالب بعزل المجلس العسكري واسقط حكم العسكر وتكوين مجلس رئاسي مدني يختاروا هم من دماغهم، يحش فيه جورج اسحاق على البرادعي على مين، على زويل، على كل بقى ده، يبقى فبنقول ايهما اخف شرا، نقبل وجود هيئات ومؤسسات الدولة مع تمريرنا لما نعلم انه وقع من تزوير ارادوا به في الحقيقة على حسابنا كله، في عامته على حساب الدعوة، على حساب السلفيين، لأجل إبراز وجود قوى ليبرالية معروف طبعا أنها لا تستحق ما أخذته. الوفد ياخد 1,000,000 صوت بقى، ده حد عاقل يصدقه في الدنيا؟ والكل يعلم كيف وقع ذلك، بس من أجل إخراج برلمان متوازن. على أي الأحوال نمرر ذلك لمصلحة البلد، ووقع تزوير أيضا لصالح أطراف أخرى هم يعلمون كيف فعل، هم يعلمون والكل يعلم خلاص. ثم الإخوة خدوا أنتي بوديز دلوقتي، محدش عمره هيصدق كل بقى الكلام اللي بيتقال لأنها متواترة تؤدي إلى علم ضروري، محدش يعرف يكذبه. ولما تقول لا ما حصلش، وأنا بنطلع نقول في الإعلام عشان ما نزعلش الناس، ماشي كده، ما عندناش مشاكل، مش عايزين نعمل مشاكل، لكن هو الذي فعل التزوير يعلم كيف زور ويعلم كيف مرر. ومع ذلك نقول وجود مؤسسات الدولة أهون من الفوضى، مؤسسات ظلمنا في حجمنا الحقيقي فيها أفضل من الفوضى وأفضل من استمرار وضع عدم الاستقرار الحالي، ومن أجل هذا نمرر الأمر. فمسألة بقى إن إحنا تنزلنا عن الثوابت غفر الله لقائله، مسألة حرمة التصوير للتحالف الديمقراطي، أنا قلت الفتوى موجودة، أنا قلت على فكرة أنا لم أقل بلفظ يأسم ولا حرمة متعمدا، لكني اخترت ألفاظا أخرى يفهم منها النصيحة بعدم، أنا قلت أنه إذا كان على رأس قائمة من القوائم علماني أو ليبرالي يكره الشريعة أو لا يريد الشريعة على رأس القائمة فقط، فأرى أن من غش الأمة أن تصوت لهذه القائمة، وأنا ما زلت أقول ذلك. أنا أقول أرى أنك إذا صوتت لهذه القائمة فقد غششت أمتك أن تدخل إلى البرلمان الذي يسن التشريعات أو يضع الدستور، ونحن ما زلنا في خطر تعرض المادة الثانية لأنواع من التعديلات. خذوا بالكم لأنهم عايزين يحطوا مبادئ عليا، وعايزين يحطوا في المادة في الدولانية دولة مدنية، وعايزين يحطوا في المادة الثانية إثبات تشريعات أهل الكتاب إلى شرائعهم. الأمر ده بيضعف من أثر من قوة المادة الثانية، كل ده إضعاف لها. إحنا ما عندناش مانع في أحواله الشخصية طالما يتحاكمون إلى بعضهم بعضا أن يحكموا فيما بينهم، لكن فيما لا يخالف الشريعة، عشان مسائل معينة، عشان مسائل الزواج، ما هو من ضمن مسائل الزواج زواج المسلم من كتابية، وزواج ومسألة استمرار زواج مسلمة أسلمت كانت متزوجة من كتابي، دي مسائل أحوال شخصية. فلما يقرر بنفس المادة بنفس درجة المرجعية شرائع أخرى، سيكون ذلك بابا للنزاعات الدستورية والقانونية. احنا عايزين نقرر ان الشريعة الإسلامية مهيمنة على كل ما يخالفها، وعشان كده لو امكن انها يعني لو اصروا، مع ان هذا الامر هو متضمن ضمن الشريعه انهم اذا لم يتحاكموا الينا يتركون وشانهم في احوالهم الشخصيه. لكن نقول انه لو اصروا يبقى تضع في ماده مستقله لتظل قضيه مرجعيه التشريع العليا للشريعه الاسلاميه. فبقول ان احنا اصلا ان انا اجعل على راس القائمه من يكره اقامه الشرع ويعلن انه ليبرالي ويعلن انه لا يريد الا المبادئ فقط، لان الليبراليين خلاص كشوا جامد جدا حتى الكتله المصريه حتى الوفد، وهم بالتاكيد اصل الليبراليه، يعني مش هم اللي وضعوا دستور 23 الوفد اللي ما فيهوش الشريعه نهائيا. فبقول هم تراجعوا عن مطالبه بتغيير الماده الثانيه بالفاظها المولوده، لكن هم يريدون تفسير ذلك بانه فقط المبادئ الكليه، حريه، المساواه، العداله، ودي عندهم هي دي مبادئ الشريعه، وقد قالها بعضهم، حتى بعض من يسمون انفسهم بالاسلاميين السياسيين ينتسبون الى العمل الاسلامي من بعيد جدا، يكتفون بالنكهه الاسلاميه، زي بالظبط كده الشيبسي اللي بتحط له نكهه كباب مثلا، يقول لك انت عشان تتصور انك بتاكل كباب، بتحط له نكهه وانت بتاكلش كباب ولا حاجه، بتاكل شيبسي. فالمهم ان في ناس بتكتفي بالنكهه، ها، وفي بعضهم بيقول لك لا كفايه علينا الحضاره، مش حتى الشريعه ولا مبادئ الشريعه، لا ادنى من ذلك، خطابات متدنيه عن ذلك. احنا بنقول في خطر محدش يغفل عنه، والمعركه دي كلها قائمه بسبب ذلك، ونحن نؤثر على الاسلاميين فضلا عن العلمانيين والليبراليين، يعني وجودنا بقوه يؤثر على ذلك. فانت كيف تلوني على انني اقول انني فعلا اقول اي تحالف ديمقراطي ولا غير ديمقراطي على رأسه او في اعضائه الذين ينتظر نجاحهم من يريد ابعاد الشريعة او اضعاف هذه المادة او تفسيرها بتفسيرات مجملة تبعد عن احكام الشريعة، فبلا شك ان هذا غش للأمة وعدم نصح له، وانا ارى لك الا تفعل هذا الذي قلته واقول واؤكده، واخشى عليه أن يكون يوم القيامة مسؤولا عن غش الأمة. والذين وضعوا هؤلاء على رأس القوائم خدعوا من تبعهم بأنهم إنما فعلوا مثل حلف الفضول، أنهم فعلوا مثل حلف الفضول، حلف الفضول كان على نصرة المظلوم لا على تقديم من يحارب شرع الله عز وجل، من يحاول إبعاد الشريعة عن أن تكون حاكمة، هذا التحالف لتقسيم الكعكة لا لنصرة المظلوم وإكرام الضعيف ونحو ذلك، ففي غير موضوع. والمشايخ الذين يصححون مثل هذه التحالفات بناء على الف فضول قالوا كلاما باطلا في الحقيقة، غفر الله لهم وهداهم إلى أن يروا الحقائق على ما هي عليه، لأن هذا الكلام كلام فيه نكارة فظيعة، أن تشبه التحالف كما ذكرت مع أن يبقى كل واحد على اعتقاده ورغبته وعمله في المتضمن لمخالفة الشريعة وتقول هذا من جنس حلف الفضول، لا ليس كذلك. كان ينبغي أن ينصر التحالف القائم على مرجعية الشريعة، على التحالف الإسلامي بين الأحزاب ذات المرجعية السلفية، وليس لأجل خبرة المدعاة. على أي الأحوال ما ذكرته هو الذي أراه صوابا في ذلك، أنصح فيه الأمة وأنصح فيه إخواني.